بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان شرح قول الإمام ابن سيرين إن هذا العلم دين. وهذه المحاضرة سأبنيها بإذن الله عز وجل على العناصر التالية: الأول مقدمة في بيان أهمية الموضوع، والثاني ترجمة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، والثالث تخريج هذا القول ومن نقل عنه مثل قوله، والرابع التعريف بالعلم المراد في قول ابن سيرين، والخامس ما الدليل على كلام ابن سيرين، والسادس ما تضمنه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى من الفوائد والمعاني، والسابع شبهات حول هذا الموضوع. وخلاصة هذه الموضوعات تعود إلى بيان من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم. فأولا أقول مستعينا بالله عز وجل، أهمية هذا الموضوع تظهر في الأمور التالية: الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا بذلك، حيث قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا الله عز وجل بسؤال أهل الذكر، وأهل الذكر كما بين ذلك السلف الصالح هم العلماء. فتخصيص الله عز وجل العلماء بالسؤال دليل على أن غيرهم لا يسأل. وكذا ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي هذا التحذير من قوم يتصدرون للعلم والتدريس والفتية، ولا بد من معرفة حالهم. يقول النووي في هذا الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فلا يجاب بل يزجر ويعذر، كما عذر عمر رضي الله عنه صبير حين كان يتبع المتشابه، انتهى. الأمر الثاني تظهر أهمية هذا الموضوع لبقاء العلم غضا طريا، فتأخذه كل جماعة عمن قبلها. فلو لم يؤخذ العلم عن العلماء ضاع العلم، كما أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن العلماء إذا أدركهم المتعلمون فني العلماء وبقي العلم غضا عند المعلمين، فإذا لم يدركهم المتعلمون ذهب العلم. ولا يقال إن بقاء الكتب بقاء للعلم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في موضعه. الأمر الثالث أن العلم إذا لم يؤخذ من أهله رفع من الأرض، لأن العلماء ببقائهم بقاء العلم، والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بانتزاع العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجه كون العلم يقبض بقبض العلماء أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمم قبلنا فسوسهم أنبياؤهم، إذا مات نبي خلفه نبي، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم الورثة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، فإذا مات العلماء ولم يؤخذ عنهم العلم مات العلم بموتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس العلم يعني خفاؤه وذهابه. قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفسوا العلم يعني لتنشروه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الأمر الرابع مما يظهر أهمية هذا الموضوع أن بقبض العلم يظهر الجهل وتظهر الفتن والقتل، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. الأمر الخامس أن الناس محتاجون للعلم أكثر من احتياجهم للطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس أحوج إلى العلم منهم الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الأمر السادس أن من لا يؤخذ منهم العلم قطاع طريق لوصول الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال: من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. انتهى. الأمر السابع أن الخطأ في هذه المسألة، أعني التمييز بين من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم، يترتب ويتسبب عنه ضرر كبير جدا ومفسدة بالغة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الغلط في أمور الشرع يترتب عليه ضرر عظيم بالنسبة للأمة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أصحاب البدع والأفكار الهدامة يجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثر على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير، فلا نتساهل في هذه الأمور. الأمر الثامن مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الذين لا يؤخذ منهم العلم كأهل الأهواء والبدع وغيرهم يحذرون من العلماء الذين يجب الأخذ العلم منهم بالباطل، ويصفونهم بأوصاف شنيعة ويصفون أهل الأهواء والبدع بأوصاف جميلة مع دفاعهم عنهم، فهم يتكلمون بالباطل، ألا نتكلم بالحق؟ قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى: كما أن الحزبيين يحذرون من أهل السنة، فكذلك أهل السنة ينبغي لهم أن يحذروا من الحزبيين ويحذروا منهم. وأضرب لكم مثالا على تحذير الحزبيين من العلماء السلفيين، وهذا المثال موجود في مجلة تدعى بمجلة الفتيان العدد 54 سنة 1424. يقول كاتبه محمد العوضي: كنت بين المغرب والعشاء في زيارة للأستاذ المفكر الإسلامي محمد قطب، وكونه إلى آخره. قال: سألته: يا أستاذ، من وجهة النظر التربوية، ما رأيك في منهجية وإرشادات الداعية عمرو خالد؟ فقال: إنه يملك موهبة فذة وظفها في خدمة دينه. هذا محمد قطب. قلت له: بعض الناس يرى أنه ليس عالما، ومن ثم لا يجوز أن يأخذ هذا الحجم من الانتشار. فقال محمد قطب: كثير من العلماء عبارة عن خزانة معلومات مغلقة أو نسخة من مكتبة، وهذا الداعية لم يقل إنه فقيه إلى آخر الترهات. فانظروا رحمكم الله كيف صور العلماء السلفيين الماشين والسائرين على منهاج النبوة، الوارثين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في الدعوة والتعليم والإرشاد والدلالة إلى الخير. صورهم بأنهم خزانة مغلقة، وصور رجلا ليس من أهل العلم، ولم يثني ركبته في طلب العلم، بل تكلم العلماء منه وحذروه أنه رجل ورجل ورجل. فهذا مثال واضح على تحذير أهل الأهواء والبدع من أهل السنة، وعلى مدحهم لأهل الأهواء والبدع. وإلا فمثل عمرو خالد قد حذر منه جماعة من أهل العلم باعتبار أمور: الأمر الأول أنه لم يعرف بطلب العلم، الأمر الثاني أنه جاهل بالعلم الشرعي، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالجهاد وكلامهم في العلم الشرعي. الأمر الثالث أنه فاسق، فهو حالق للحيته ويلبس لبس الإفرنج، وينظر ويتباسط في الكلام مع النساء، ويجوز اختلاط النساء بالرجال، ويفتي بخلاف ما يقول محمد قطب إنه لم يقل إنه فقيه. هو يفتي بجواز ما هو عليه إلى آخره، وتعلمون أنه جوز حلق اللحية من باب مصلحة الدعوة. فواحدة من هذه الأمور تكفي لعدم أخذ العلم عنه، فما بالك بأمور مجتمعة في هذا الرجل. إذن هذه بعض الأمور التي تظهر أهمية هذا الموضوع. الموضوع الثاني: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر رضي رحمة الله عليه من أئمة التابعين، ولد سنة 31 وتوفي سنة 110. لقي ثلاثين صحابيا وأخذ عنهم العلم، واختص بأنس فهو مولى له، وأخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وشهد له أهل العلم والفضل بالعلم والديانة والعدالة. فقال عنه ابن معين وأبو زرعة: محمد بن سيرين ثقة. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا. وقال ابن خراش: محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين، هؤلاء الإخوة كلهم ثقات. وقال ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. وقد تتابع ثناء العلماء عليه ووصف بأنه عالم في الفرائض والقضاء والحساب، وأنه كان رحمه الله تعالى فقيها. هذا الإمام رحمه الله تعالى له أقوال فذة تدل على علميته وعلى سلفيته وعلى تأصله في العلم الشرعي. من ذلك ما أخرجه الدارمي عن ابن سيرين أنه قال: كان يرونه، أي الرجل وطالب العلم أو العالم، كانوا يرونه أنه على الطريق ما دام على الأثر، أي ما دام أنه متمسك بالأثر فهو على الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. وأخرج اللالكائي عن محمد بن سيرين أنه قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. وأخرج اللالكائي عن إسماعيل قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي. وهذا الموقف السلفي موقف عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليه. هذا محمد بن سيرين، هذا محمد ابن سيرين مع إمامته في الدين لا يرضى أن يسمع من أهل البدع حتى نصا قرآنيا. فما بال بعض السلفيين يقولون: نسمع من أهل الأهواء أو نسمع من هؤلاء الحزبيين ونأخذ الحق ونترك الباطل. وما بال بعض المسلمين الذين لم يتأهلوا ولا يستحقوا أن يسموا أصلا أنهم طلاب علم، فضلا عن أن يكونوا علماء، يقولون: نسمع من ذا وذا ونأخذ الحق ونترك الباطل. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان إماما فذا، ومع ذلك لم يرضى أن يسمع من أهل الأهواء والبدع آية قرآنية. وأيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا سأل ابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. ما لهم كرامة؟ أهل الأهواء والبدع عند أهل العلم فساق. أهل الأهواء والبدع عند أهل العلم فساق، وهم أشد فسقا من أصحاب الكبائر عند أهل العلم، إلى غير ذلك من أقواله رحمه الله تعالى. الموضوع الثالث تخريج هذا القول، قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، أخرجه الإمام مسلم في المقدمة، في مقدمة صحيحه، أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد رواه عن ابن سيرين جماعات. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. وقال علي بن المديني: كان، أي ابن سيرين، ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. هذا كله كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب: وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكنه كما قال ابن رجب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. جاء عن أبي هريرة، وجاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن أنس، ولكن الأسانيد إليهم ضعيفة. جاء عنهم أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولكنها ضعيفة كما قال ابن رجب. أقول: جاء هذا القول أيضا عن أئمة التابعين وأتباعهم. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: قال لبعض أصحابه: اتق الله وانظر ممن تأخذ هذا الشأن، أي العلم. ويقول ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يحدث. قال فلان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد أدركت 70 فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وأيضا جاء عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها دينكم. وجاء عن الضحاك بن مزاحم وصح عنه، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. أيضا جاء عن ابن عون وعن عقبة بن نافع وعن الشعبي وعن الأوزاعي وعن زيد بن أسلم وعن عبد الرحمن بن يزيد وعن إبراهيم وعن أبي الزناد وعن غيرهم، كل هؤلاء نقل عنهم مثل قول ابن سيرين، فهو إجماع واتفاق بينهم. الموضوع الرابع: التعريف بالعلم المراد في قول ابن سيرين رحمه الله تعالى. المراد بالعلم في قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، هو العلم الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وذلك يتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. قال سفيان الثوري: إنما العلم كله العلم بالآثار، أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق وناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة مما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم نخرج من اختلافهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. الموضوع الخامس: ما الدليل على كلام ابن سيرين؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طبعا مر معنا فيما سبق نقولات تدل على قوله من الكتاب والسنة، وأيضا من أقوال السلف، فهو قول لم يتفرد به ابن سيرين رحمه الله تعالى. أما كون العلم دين فهذا واضح من قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ومراده سبحانه وتعالى أكملت لكم ما يتعلق بالعقائد والأحكام، فهي كاملة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما قوله فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يدل عليه ما سبق من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم الذين سمى الله فاحذروهم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن هذه الأدلة ومع الأدلة التي سنذكرها إن شاء الله في مواضعها من الكلام الآتي كلها تدل دلالة واضحة على أن قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مبني على ما فهمه من الصحابة رضي الله عنهم وما فهمه من الكتاب والسنة. بل هذا دأب السلف، هذا دأب السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا متبعين لا مبتدعين، لا يؤصلون أصولا من تلقاء أنفسهم، بل يرجعون إلى الأصول المعتمدة من كتاب ربنا وسنة نبينا وما نقل عن سلف هذه الأمة. الموضوع السادس، ما تضمنه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى من الفوائد والحكم. قول ابن سيرين رحمه الله تعالى تضمن عدة فوائد أجملها سريعا. الفائدة الأولى، ما المقصود من العلم؟ الفائدة الثانية، حرمة الكلام في مسائل العلم. الفائدة الثالثة، القول على الله. الفائدة الثالثة، وجوب الاختيار والانتقاء للمشايخ الذين يتلقى منهم العلم. الفائدة الرابعة، التمييز بين المتصدرين للعلم. الفائدة الخامسة، من الذي يؤخذ منه العلم؟ الفائدة السادسة، من الذين لا يؤخذ منهم العلم؟ الفائدة السابعة، يستوي في ذلك كله السماع والحضور والقراءة والصحبة، وأي نوع من أنواع التلقي؟ الفائدة الثامنة، كيف تعرف من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم؟ إذن هذه هي الفوائد المستنبطة والمستخرجة من كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وسنقف عليها فائدة فائدة. الفائدة الأولى، ما المقصود من العلم؟ هل المقصود من العلم تكثير المعلومات وتكبير الرأس بحشوه من المعلومات؟ هل الفائدة من العلم أن يتصدر الإنسان للناس ويتفرد بذلك فيقول أنا لازم أجمع وأدرس أشياء كثيرة حتى أكون متفردا فيرجع إلي الناس ويتخذوني رأسا؟ ما المقصود من العلم؟ المقصود من العلم أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن تحصل لك الخشية والخوف، وأن تحصل لك الخشية والخوف من الله عز وجل، وأن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وليس المراد من العلم تكثير المعلومات. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال عن الثوري أنه قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. فبين سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن العلم يقصد به أن يعبد الله العبد على بصيرة وعلى خشية. قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، لتعلم كيف تعبد الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحجة ونور من الله عز وجل. فلا تدعو إلى الله على جهالة أو على ضلالة. وأيضا أخرج الرامهرمذي في المحدث الفاصل عن مالك بن أنس أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقد فسر هذه اللفظة أحمد بن صالح المصري بقوله: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقال قوام السنة في كتاب الحجة: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم. وهذا قوله عظيم لابد أن نتدبره. يقول ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة المعلومات، إنما هو الاتباع. إذا أردت العلم الصحيح، العلم الممدوح أصحابه، هو العلم المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يقول وإن كان قليل العلم، قد يكون الرجل متبعا للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلمه قليل، فهذا الرجل هو الذي تقصده بالتعلم منه والتلقي عنه، ولا تغتر أو ولا يخدعك الشيطان بأن علمه قليل، لأنه باتباعه للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة هو كبير رغم أنوف أهل البدع والأهواء. أليس الحق المبني على الكتاب والسنة كبيرا؟ إي والله إنه لكبير، ولكن الجاهلون ينظرون إليه ويستصغرونه، لأنهم نظروا إلى الأدلة من الكتاب والسنة فاستصغروها واستعظموا عقولهم العفنة وقلوبهم الوسخة فقدموها على نصوص الكتاب والسنة. جاء في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد عن بعض السلف أنه قال رأيك ورأيي إذا خالف كتاب الله وسنة رسول الله فضعه في الحس، أي في مكان القاذورات أكرمكم الله. لماذا؟ لأن الرأي المخالف لكتاب السنة ملعون، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالرأي المخالف لكتاب السنة هل هو من ذكر الله؟ هل هو مما والاه؟ هو مما خالفه فهو ملعون، لا خير فيه. ولذلك قال قوام السنة ومن خالف الصحابة فهو ضال وإن كان كثير العلم. كان بعض زملائي في طلب العلم، ولا زلت في طلب العلم الحمد لله، كان بعض إخواني في يعني ممن كان أو كنت أتخذه أخا لي في طلب العلم وكان يروي السنة حينها، كان يدرس على بعض أهل الأهواء والبدع، وكنت أقول له يا فلان اتق الله، هؤلاء أهل الأهواء والبدع، السلف الصالح كانوا أعلم منا وأبصر منا وأفقه منا في دين الله عز وجل حينما حذرونا عن أهل الأهواء والبدع، كيف تتلقى عنهم وكيف تأخذ عنهم؟ فكان يقول أنا أخذ منه العلم وما لي بدعه. وكان يقول يا أخي هذا كثير المعلومات في الأصول وفي الفقه وفي كذا وفي كذا، كثير المعلومات كثير المعلومات. لا، ليست كثرة المعلومات، ليست كثرة المعلومات مربطا للفرس في طلب العلم، إنما مربط الفرس في طلب العلم اتباع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهذا الرجل من أهل الأهواء والبدع صاحب المعلومات الكثيرة، بكثرة معلوماته هو حقير ذليل في الميزان الشرعي، ولا تنفعه كثرة المعلومات كما قال قوام السنة هنا. ولذلك المراد بالخشية الموروثة عن العلم أو الخشية التي تحصل للعلماء هي الخشية الحاصلة من العلم الشرعي، من التفقه في الكتاب والسنة، تفقه في المسائل العلمية والمسائل العملية على فهم سلف الأمة. ولذلك أثنى الله عز وجل على العلماء حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفائدة الثانية حرمة الكلام في مسائل العلم. ابن سيرين ماذا يقول؟ يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب إذا كان العلم والكلام في العلم من الدين، إذا كان العلم والكلام في العلم من الدين، هل يجوز لكل رجل أن يتصدر في الناس وأن يتكلم في دين الله عز وجل؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أيوة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول بعض السلف: رتب الله عز وجل في هذه الآية المحرمات من الأقل أو من الأقل أو من الأدنى في الأعلى في الأشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان شرح قول الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين. وهذه المحاضرة سأبنيها بإذن الله عز وجل على العناصر التالية: الأول، مقدمة في بيان أهمية الموضوع، والثاني، ترجمة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، والثالث، تخريج هذا القول ومن نقل عنه مثل قوله، والرابع، التعريف بالعلم المراد في قول ابن سيرين، والخامس، ما الدليل على كلام ابن سيرين، والسادس، ما تضمنه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى من الفوائد والمعاني، والسابع، شبهات حول هذا الموضوع. وخلاصة هذه الموضوعات تعود إلى بيان من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم. فأولا أقول مستعينا بالله عز وجل: أهمية هذا الموضوع تظهر في الأمور التالية. الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا بذلك، حيث قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا الله عز وجل بسؤال أهل الذكر، وأهل الذكر كما بين ذلك السلف الصالح هم العلماء. فتخصيص الله عز وجل العلماء بالسؤال دليل على أن غيرهم لا يسأل. وكذا ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي هذا التحذير من قوم يتصدرون للعلم والتدريس والفتية، ولا بد من معرفة حالهم. يقول النووي في هذا الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فلا يجاب بل يزجر ويعذر، كما عذر عمر رضي الله عنه صبير حين كان يتبع المتشابه، انتهى. الأمر الثاني، تظهر أهمية هذا الموضوع لبقاء العلم غضا طريا، فتأخذه كل جماعة عمن قبلها. فلو لم يؤخذ العلم عن العلماء ضاع العلم، كما أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، إلى السنن الكبرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن العلماء إذا أدركهم المتعلمون فني العلماء وبقي العلم غضبا عند المعلمين، فإذا لم يدركهم المتعلمون ذهب العلم. ولا يقال إن بقاء الكتب بقاء للعلم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في موضعه. الأمر الثالث أن العلم إذا لم يؤخذ من أهله رفع من الأرض، لأن العلماء ببقائهم بقاء العلم، والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بانتزاع العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجه كون العلم يقبض بقبض العلماء أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمم قبلنا تسوسهم أنبياؤهم، إذا مات نبي خلفه نبي، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم الورثة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. فإذا مات العلماء ولم يؤخذ عنهم العلم مات العلم بموتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس العلم يعني خفاؤه وذهابه. قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفسوا العلم يعني لتنشروه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الأمر الرابع مما يظهر أهمية هذا الموضوع أن بقبض العلم يظهر الجهل وتظهر الفتن والقتل، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. الأمر الخامس أن الناس محتاجون للعلم أكثر من احتياجهم للطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس أحوج إلى العلم منهم الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الأمر السادس أن من لا يؤخذ منهم العلم قطاع طريق لوصول الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال: من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. انتهى. الأمر السابع أن الخطأ في هذه المسألة، أعني التمييز بين من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم، يترتب ويتسبب عنه ضرر كبير جدا ومفسدة بالغة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الغلط في أمور الشرع يترتب عليه ضرر عظيم بالنسبة للأمة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أصحاب البدع والأفكار الهدامة يجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثر على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير، فلا نتساهل في هذه الأمور. الأمر الثامن مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الذين لا يؤخذ منهم العلم كأهل الأهواء والبدع وغيرهم يحذرون من العلماء الذين يجب الأخذ العلم منهم بالباطل ويصفونهم بأوصاف سنيعة ويصفون أهل الأهواء والبدع بأوصاف جميلة مع دفاعهم عنهم فهم يتكلمون بالباطل ألا نتكلم بالحق؟ قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى كما أن الحزبيين يحذرون من أهل السنة فكذلك أهل السنة ينبغي لهم أن يحذروا من الحزبيين ويحذروا منهم. وأضرب لكم مثالا على تحذير الحزبيين من العلماء السلفيين، وهذا المثال موجود في مجلة تدعى بمجلة الفتيان العدد 54 سنة 1424. يقول كاتبه محمد العوضي: كنت بين المغرب والعشاء في زيارة للأستاذ المفكر الإسلامي محمد قطب وكونه إلى آخره. قال: سألته: يا أستاذ، من وجهة النظر التربوية ما رأيك في منهجية وإرشادات الداعية عمرو خالد؟ فقال: إنه يملك موهبة فذة وظفها في خدمة دينه. هذا محمد قطب. قلت له: بعض الناس يرى أنه ليس عالما، ومن ثم لا يجوز أن يأخذ هذا الحجم من الانتشار. فقال محمد قطب: كثير من العلماء عبارة عن خزانة معلومات مغلقة أو نسخة من مكتبة، وهذا الداعية لم يقل إنه فقيه إلى آخر الترهات. فانظروا رحمكم الله كيف صور العلماء السلفيين الماشين والسائرين على منهاج النبوة الوارثين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة والتعليم والإرشاد والدلالة إلى الخير. صورهم بأنهم خزانة مغلقة. وصور رجلا ليس من أهل العلم ولم يثني رتبته في طلب العلم، بل تكلم العلماء منه وحذروه أنه رجل ورجل ورجل. فهذا مثال واضح على تحذير أهل الأهواء والبدع من أهل السنة، وعلى مدحهم لأهل الأهواء والبدع. وإلا فمثل عمرو خالد قد حذر منه جماعة من أهل العلم باعتبار أمور: الأمر الأول أنه لم يعرف بطلب العلم، الأمر الثاني أنه جاهل بالعلم الشرعي، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالجهاد وكلامهم في العلم الشرعي. الأمر الثالث أنه فاسق، فهو حالق للحيته ويلبس لبس الإفرنج وينظر ويتباسط في الكلام مع النساء ويجوز اختلاط النساء بالرجال ويفتي بخلاف ما يقول محمد قطب إنه لم يقل إنه فقيه. هو يفتي بجواز ما هو عليه إلى آخر، وتعلمون أنه جوز حلق اللحية من باب مصلحة الدعوة. فواحدة من هذه الأمور تكفي لعدم أخذ العلم عنه، فما بالك بأمور مجتمعة في هذا الرجل. إذن هذه بعض الأمور التي تظهر أهمية هذا الموضوع. الموضوع الثاني: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر رضي رحمة الله عليه من أئمة التابعين، ولد سنة 31 وتوفي سنة 110. لقي ثلاثين صحابيا وأخذ عنهم العلم، واختص بأنس فهو مولى له، وأخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وشهد له أهل العلم والفضل بالعلم والديانة والعدالة. فقال عنه ابن معين وأبو زرعة: محمد بن سيرين ثقة. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا. وقال ابن خراش: محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين، هؤلاء الإخوة كلهم ثقات. وقال ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث، صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. وقد تتابع ثناء العلماء عليه، ووصف بأنه عالم، بأنه عالم في الفرائض والقضاء والحساب، وأنه كان رحمه الله تعالى فقيها. هذا الإمام رحمه الله تعالى له أقوال فذة تدل على علميته وعلى سلفيته وعلى تأصله في العلم الشرعي. من ذلك ما أخرجه الدارمي عن ابن سيرين أنه قال: كان يرونه، أي الرجل وطالب العلم أو العالم، كانوا يرونه أنه على الطريق ما دام على الأثر، أي ما دام أنه متمسك بالأثر فهو على الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. وأخرج اللالكائي عن محمد بن سيرين أنه قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. وأخرج اللالكائي عن إسماعيل قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي. وهذا الموقف السلفي موقف عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليه. هذا محمد بن سيرين، هذا محمد ابن سيرين مع إمامته في الدين لا يرضى أن يسمع من أهل البدع حتى نصا قرآنيا. فما بال بعض السلفيين يقولون: نسمع من أهل الأهواء أو نسمع من هؤلاء الحزبيين ونأخذ الحق ونترك الباطل. وما بال بعض المسلمين الذين لم يتأهلوا ولا يستحقوا أن يسموا أصلا أنهم طلاب علم، فضلا عن أن يكونوا علماء، يقولون: نسمع من ذا وذا ونأخذ الحق ونترك الباطل. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان إماما فذا، ومع ذلك لم يرضى أن يسمع من أهل الأهواء والبدع آية قرآنية. وأيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا سأل ابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. ما لهم كرامة؟ أهل الأهواء والبدع عند أهل العلم فساق، أهل الأهواء والبدع عند أهل العلم فساق، وهم أشد فسقا من أصحاب الكبائر عند أهل العلم، إلى غير ذلك من أقواله رحمه الله تعالى. الموضوع الثالث: تخريج هذا القول. قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أخرجه الإمام مسلم في المقدمة، في مقدمة صحيحه، أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد رواه عن ابن سيرين جماعات. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. وقال علي بن المديني: كان، أي ابن سيرين، ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. هذا كله كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب: وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكنه كما قال ابن رجب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. جاء عن أبي هريرة، وجاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن أنس، ولكن الأسانيد إليهم ضعيفة. جاء عنهم أنهم قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولكنها ضعيفة كما قال ابن رجب. أقول جاء هذا القول أيضا عن أئمة التابعين وأتباعهم. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لبعض أصحابه: اتق الله وانظر ممن تأخذ هذا الشأن، أي العلم. ويقول ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد أدركت 70 فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وأيضا جاء عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها دينكم. وجاء عن الضحاك بن مزاحم وصح عنه، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. أيضا جاء عن ابن عون وعن عقبة بن نافع وعن الشعبي وعن الأوزاعي وعن زيد بن أسلم وعن عبد الرحمن بن يزيد وعن إبراهيم وعن أبي الزناد وعن غيرهم. كل هؤلاء نقل عنهم مثل قول ابن سيرين، فهو إجماع واتفاق بينهم. الموضوع الرابع: التعريف بالعلم المراد في قول ابن سيرين رحمه الله تعالى. المراد بالعلم في قول ابن سيرين إن هذا العلم دين هو العلم الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وذلك يتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. قال سفيان الثوري: إنما العلم كله العلم بالآثار، أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقال أبو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق وناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة مما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم نخرج من اختلافهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. الموضوع الخامس: ما الدليل على كلام ابن سيرين؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طبعا مر معنا فيما سبق نقولات تدل على قوله من الكتاب والسنة، وأيضا من أقوال السلف، فهو قول لم يتفرد به ابن سيرين رحمه الله تعالى. أما كون العلم دين فهذا واضح من قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ومراده سبحانه وتعالى أكملت لكم ما يتعلق بالعقائد والأحكام، فهي كاملة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما قوله فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يدل عليه ما سبق من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم الذين سمى الله فاحذروهم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن هذه الأدلة ومع الأدلة التي سنذكرها إن شاء الله في مواضعها من الكلام الآتي، كلها تدل دلالة واضحة على أن قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مبني على ما فهمه من الصحابة رضي الله عنهم وما فهمه من الكتاب والسنة، بل هذا دأب السلف، هذا دأب السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا متبعين لا مبتدعين، لا يؤصلون أصولا من تلقاء أنفسهم، بل يرجعون إلى الأصول المعتمدة من كتاب ربنا وسنة نبينا وما نقل عن سلف هذه الأمة. الموضوع السادس: ما تضمنه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى من الفوائد والحكم. قول ابن سيرين رحمه الله تعالى تضمن عدة فوائد أجملها سريعا. الفائدة الأولى: ما المقصود من العلم؟ الفائدة الثانية: حرمة الكلام في مسائل العلم. الفائدة الثالثة: القول على الله. الفائدة الثالثة: وجوب الاختيار والانتقاء للمشايخ الذين يتلقى منهم العلم. الفائدة الرابعة: التمييز بين المتصدرين للعلم. الفائدة الخامسة: من الذي يؤخذ منه العلم؟ الفائدة السادسة: من الذين لا يؤخذ منهم العلم؟ الفائدة السابعة: يستوي في ذلك كله السماع والحضور والقراءة والصحبة، وأي نوع من أنواع التلقي. الفائدة الثامنة: كيف تعرف من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم؟ إذن هذه هي الفوائد المستنبطة والمستخرجة من كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وسنقف عليها فائدة فائدة. الفائدة الأولى: ما المقصود من العلم؟ هل المقصود من العلم تكثير المعلومات وتكبير الرأس بحشوه من المعلومات؟ هل الفائدة من العلم أن يتصدر الإنسان للناس ويتفرد بذلك فيقول: أنا لازم أجمع وأدرس أشياء كثيرة حتى أكون متفردا، فيرجع إلي الناس ويتخذوني رأسا؟ ما المقصود من العلم؟ المقصود من العلم أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن تحصل لك الخشية والخوف، وأن تحصل لك الخشية والخوف من الله عز وجل، وأن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وليس المراد من العلم تكثير المعلومات. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال في جامع بيان العلم وفضله عن الثوري أنه قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. فبين سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن العلم يقصد به أن يعبد الله العبد على بصيرة وعلى خشية. قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، لتعلم كيف تعبد الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحجة ونور من الله عز وجل. فلا تدعو إلى الله على جهالة أو على ضلالة. وأيضا أخرج الرامهرمذي في المحدث الفاصل عن مالك بن أنس أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقد فسر هذه اللفظة أحمد بن صالح المصري بقوله: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقال قوام السنة في كتاب الحجة: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم. وهذا قوله عظيم لابد أن نتدبره. يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة المعلومات، إنما هو الاتباع. إذا أردت العلم الصحيح، العلم الممدوح أصحابه، هو العلم المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يقول: وإن كان قليل العلم، قد يكون الرجل متبعا للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلمه قليل، فهذا الرجل هو الذي تقصده بالتعلم منه والتلقي عنه، ولا تغتر أو ولا يخدعك الشيطان بأن علمه قليل، لأنه باتباعه للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة هو كبير رغم أنوف أهل البدع والأهواء. أليس الحق المبني على الكتاب والسنة كبيرا؟ إي والله إنه لكبير، ولكن الجاهلون ينظرون إليه ويستصغرون، لأنهم نظروا إلى الأدلة من الكتاب والسنة فاستصغروها واستعظموا عقولهم العفنة وقلوبهم الوسخة فقدموها على نصوص الكتاب والسنة. جاء في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد عن بعض السلف أنه قال: رأيك ورأيي إذا خالف كتاب الله وسنة رسول الله فضعه في الحس، أي في مكان القاذورات أكرمكم الله. لماذا؟ لأن الرأي المخالف لكتاب السنة ملعون. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالرأي المخالف لكتاب السنة هل هو من ذكر الله؟ هل هو مما والاه؟ هو مما خالفه، فهو ملعون لا خير فيه. ولذلك قال قوام السنة: ومن خالف الصحابة فهو ضال وإن كان كثير العلم. كان بعض زملائي في طلب العلم، ولا زلت في طلب العلم الحمد لله، كان بعض إخواني يعني ممن كان أو كنت أتخذه أخا لي في طلب العلم وكان يدرس السنة حينها، كان يدرس على بعض أهل الأهواء والبدع، وكنت أقول له: يا فلان اتق الله، هؤلاء أهل الأهواء والبدع، السلف الصالح كانوا أعلم منا وأبصر منا وأفقه منا في دين الله عز وجل حينما حذرونا عن أهل الأهواء والبدع، كيف تتلقى عنهم وكيف تأخذ عنهم؟ فكان يقول: أنا أخذ منه العلم وما لي بدعه. وكان يقول: يا أخي هذا كثير المعلومات في الأصول وفي الفقه وفي كذا وفي كذا، كثير المعلومات. ليست كثرة المعلومات مربطا للفرس في طلب العلم، إنما مربط الفرس في طلب العلم اتباع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهذا الرجل من أهل الأهواء والبدع، صاحب المعلومات الكثيرة، بكثرة معلوماته هو حقير ذليل في الميزان الشرعي، ولا تنفعه كثرة المعلومات كما قال قوام السنة هنا. ولذلك المراد بالخشية الموروثة عن العلم أو الخشية التي تحصل للعلماء هي الخشية الحاصلة من العلم الشرعي، من التفقه في الكتاب والسنة، تفقه في المسائل العلمية والمسائل العملية على فهم سلف الأمة. ولذلك أثنى الله عز وجل على العلماء حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفائدة الثانية: حرمة الكلام في مسائل العلم. ابن سيرين ماذا يقول؟ يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، إذا كان العلم والكلام في العلم من الدين، هل يجوز لكل رجل، هل يجوز لكل رجل ان يتصدر في الناس وان يتكلم في دين الله عز وجل؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، ايوه، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول بعض السلف رتب الله عز وجل في هذه الآية المحرمات من الأقل أو من الأقل أو من الأدنى في الأعلى في الأشد،